شهر جمادى الأولى للعام 37 بعد 134.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة 9: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. الشرط الأول الإسلام، وضده الكفر، ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم. والدليل قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فمتن شروط الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من المتون التي جرت عادة أهل العلم في الحقبة الأخيرة، أي بعد يعني تصنيف المتن، على شرحه للمبتدئين فيما يتعلق بالفقه، بفقه الصلاة والطهارة أو فقه العبادة عامة. ولذلك اخترناه كي نشرحه في هذه الدورة. وكما ذكر المصنف إن شروط الصلاة 9، فتسعة شروط. ومعنى الشرط كما قال الأصوليون: والذي يلزم من وجوده الوجود. هو الذي لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من امتناعه أو انتفائه العدم. يعني هذه الشروط إن انتفى شرط منها لا تقبل الصلاة، فبانتفاء الشرط تنتفي له العبادة، ولكن لا يلزم من وجودها وجود العبادة. يعني إذا توضأ رجل، مجرد الوضوء نقول لا يلزم منه أن يصلي، قد يتوضأ ولا يصلي، واضح؟ هذا بخلاف الركن. الركن أولا هو جزء من ماهية الشيء، ها؟ أي على اصطلاح الأصوليين، فالركن إذا سقط أو انتفى انتفت العبادة الكلية، ويلزم من وجود الأركان أن توجد العبادة إذا صحت الأركان مجتمعة، واضح؟ هذا الفرق بين الشرط والركن عند الأصوليين. ونحن طبعا نتكلم عن اصطلاح الأصوليين، لأنهم الذين وضعوا هذه الاصطلاحات لكي نفهم الفقه. هذه اصطلاحات معتبرة لأهل الفقه، نعم. وقد توجد هذه الاصطلاحات أو يوجد بعضها بمعاني أخرى عند أهل علوم أخرى. وقد يستخدم الشرط بمعنى على خلاف معنى الأصوليين عند بعض العلماء الآخرين. فالعبرة بأن ترجع إلى مقصد العالم. هذه ليه؟ ماذا الاصطلاح بهذه اللفظة؟ نعم. طيب، الشرط الأول الإسلام. الإسلام، الإسلام وضده الكفر. الإسلام كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام لما سأله يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه أركان الإسلام، والعبد يدخل في الإسلام بكلمة التوحيد، أي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم يأتي ببقية الأركان والواجبات الشرعية بالتدريج. ولذلك الكافر لا يقبل منه عمل حتى يدخل في الإسلام، أي يقر بالشهادتين، ثم يأتي بعد ذلك ببقية الأركان والعبادات. وهذا معنى قول المصنف والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي الكفار، فجعلناه هباء منثورا. فالكفار قد يفعلون الحسنات في هذه الدنيا أحيانا، قد يعني قد يطعم مسكينا، قد ينقذ ملهوفا ونحو ذلك، أعمال في ظاهرها الصلاح، لكنها لا تقبل منه لأنه ليس معه أصل القبول هو التوحيد الإسلام. فيجازى بشيء من هذا في الدنيا، وفي الآخرة تكون هذه الأعمال هباء منثورة، يعني لا تقبل عند الله، لا يجازى بها في الآخرة. قد يجازى بشيء منها في الدنيا، الله عز وجل يزيد له في المال، في الولد، في الصحة، في مقابل بعض ما فعله من حسن، وما كان ربك بظلام للعبيد. نعم. ولذلك قال الله عز وجل فيما استدل به المصنف أولئك حبطت أعمالهم، أي أن أعمالهم لا تقبل، أحبطها الله عز وجل، وفي النار هم خالدون، هذا مصيرهم وجزاؤهم. وكذلك قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، كما بينا. تفضل.
قال الإمام رحمه الله الشرط الثاني العقل ضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه الحديث القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ.
التكليف العقل، فالعقل شرط في كل التكاليف ليس في الصلاة فقط. فلا تقبل عبادة من مجنون لأنه لا يعقل ما يفعل، فكيف تقبل منه؟ والمقصود بالمجنون الذي ذهب عقله بالكلية، أما الذي قد يكون عنده شيء من العقل ولكنه قد يقع منه شيء مما قد يقع للمجنون فهذا أمره يختلف. إذا كان يدرك أو يعقل العبادة التي يفعلها فهذا لا يدخل في حد المجنون. فالمجنون الذي ذهب عقله بالكلية فلا يعقل شيئا أو لا يفهم ما يفعل، هذا رفع عنه القلم، أي ليس مكلفا. وهذا على الراجح كما جاء في حديث الأسود بن سريع وغيره وله شواهد أنه يختبر يوم القيامة. فاستدل المصنف بقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا ابن ما إلا ابن ما إلا الترمذي إلا الترمذي أصحاب السنن الأربع أي النسائي وأبو داود وابن ماجة، ولكن لم يخرجه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وله شاهد من حديث علي وحديث صحيح وحجة في الفقه أي من الأصول التي يعتمد عليها في أحكام الفقه، أن العبادة سواء كانت صلاة أو غير صلاة لا تقبل من المجنون، نعم، حتى يعقل، نعم. وكذلك نعم، وما نعم ما كان في بقية الحديث يأتي في الشروط التالية. تفضل.
قال الإمام رحمه الله: الشرط الثالث التمييز، وضده الصغر، وحده 7 سنين، ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع.
نعم، هذا هو الشرط الثالث، وهو أن يكون مميزا أي للعبادة، وهذا في الغالب يتحقق لمن أتم 7 سنين، أي الصبي الذي بلغ 7 سنين في الغالب يميز الصلاة، يعني مسألة قراءة الفاتحة والركوع والسجود، يميز هذه الأركان والواجبات فيستطيع أن يصلي وأن يضبط الصلاة في الغالب، فلذلك تقبل منه الصلاة وإن كان ليس مكلفا بها بعد. يعني إنما استثني المميز خاصة في مسألة الصلاة حتى يربى وحتى يتعود لعظم هذه العبادة، فاستثنى الشارع الصبي المميز بأنه تشرع له الصلاة أي تقبل منه إن صلى وإن كان ليس مكلفا أي لا يعاقب على تركها إلا أن يصل سن التكليف. وسن التكليف على الراجح يكون بالإنزال أي بإنزال المني في حق الرجل، وبالحيض في حق المرأة. نعم.
قال الإمام رحمه الله: الشرط الرابع رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث.
نعم نعم، يعني أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، فمعنى رفع الحدث أي أنه إذا توضأ الوضوء الشرعي انتفع عنه الحدث، والحدث هو البول والغائط ونحو ذلك من الأحداث التي تنقض الوضوء التي تسمى بنواقض الوضوء. نعم، فمن أحدث فأراد أن يصلي يجب عليه أن يتوضأ الوضوء الشرعي، وهنا نفرق بين الوضوء الشرعي والنظافة عامة، فمن تنظف أو تطهر هذا لا يكفيه حتى يصلي. نعم، والمؤمن لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه صفة شرعية اشترطها الشارع لصحة الصلاة. نعم، فيجب عليه الوضوء. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: وشروطه 10: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى إما الطهارة، وقطع موجب واستنجاء أو استجمار قبله، وظهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
نعم، هذه شروط صحة الوضوء حتى يصح. الشرط الأول معروف، الإسلام، تقدم الكلام عليه، والعقل كذلك والتمييز. وأما النية معناها القصد الذي هو مع عزم القلب كما عرفها جمهور العلماء. النية هي قصد القلب وعزمه على فعل ما، فهو الآن يقصد بهذا الوضوء الطهارة من أجل الطهارة الشرعية من أجل الصلاة، وقد عقد قلبه على هذا، هذه النية، وليست النية باللسان. فهذا من هذا الأمر من المسائل التي يجهلها يعني عامة المسلمين إلا من رحم الله، يظن أنه يكفيها التلفظ دون أن يعقد قلبه على العمل، فقد يكون ساهٍ غافل لاهٍ لا يعقد قلبه ثم يقول نويت أن أتوضأ، هو مجرد أنه أقبل على الوضوء مع عزم قلبه على أنه يتوضأ من أجل الصلاة أو من أجل أي عبادة أخرى نحو تلاوة القرآن صح وضوءه، أما بدون نية لا يصح الوضوء. فالنية في القلب ليست باللسان. وهذا معلوم بالبديهة، أنت إذا أردت أن تأكل وعزمت على الأكل لا تقول نويت أن أكل، هذا لا يقول عاقل. وكذلك في العبادة، إذا عزمت على فعل عبادة هذا في قلبك تنوي هذه العبادة، نعم أي تعزم على فعلها. ومعنى استصحاب حكمية أي أنك عليك أن تستصحب هذه النية خلال العبادة. وقد تغيب أحيانا عن الذهن، هذا معفو عنه، لكن الأصل أن تبدأ بها ابتداء ثم تستصحبها في طول العبادة ما استطعت. ثم قوله بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، أي أنك خلال الطهارة أو خلال الوضوء لا تعزم بقلبك أنك تترك هذا الوضوء أو أنك لا تريده من أجل الصلاة، هذا يقطع النية. قد يأتي رجل يتوضأ ثم خلال الوضوء يتذكر أمرا يريد أن يذهب إليه فيقطع النية ويذهب، هذا انقطعت طهارته، عليه أن يستأنف الوضوء من جديد منية جديدة. واضح؟ نعم. وقوله وانقطاع موجب، أي موجب للنجاسة، أي أن لا تكون النجاسة مستمرة معه، يعني لا يأتي رجل يتوضأ وهو ما زال يتبول أعزكم الله، هل يصح وضوءه؟ يجب أن يكون انقطع موجب الإيش؟ النجاسة. طيب، واستنجاؤنا واستجوان قبله، وهذه مسألة فيها خلاف هذا الشرط، يعني أنه إذا تبول أو تغوط هل يجب عليه الاستنجاء والاستجمار قبل الطهارة أم أنه يصح بعدها؟ والأحوط بلا شك والأقرب إلى السلامة أنه يفعل ذلك قبل الطهارة، ولهذا اشترطه بعض العلماء نحو ما ذكر المصنف. ومع الاستنجاء معناه من النجو أي القطع، أي ما يقطع به البول، نحو أن يستنجي بالماء فيأتي بيده اليسرى ولا يستخدم اليمنى، باليسرى يبللها بالماء ثم يمسح موضع النجاسة أي رأس الذكر بالنسبة للرجل إلى ثلاث مرات، وإذا لم تكفي الثلاثة يزيد حتى يغلب على ظنه أن موجب النجاسة انقطع، يعني لا يوجد أثر للبول لكن دون تكلف ودون وسواس. أو يستخدم هذه الأوراق في إزالة النجاسة، لا يشترط الماء إن كان الماء هو الأفضل، لكن إن أزال النجاسة عن طريق وسيلة أخرى نحو الأوراق وإن لم يستخدم الماء صح الاستنجاء وصح الطهارة. طيب، وأما الاستجمار هو المقصود به أنهم كانوا قديما يستخدمون الحجارة وما شابهها في إزالة أثر الغائط أي من الخلف، وهذا أيضا يجزي عنه الماء أو أي وسيلة أخرى تستخدم في هذا لإزالة أثر الغائط. نعم. وطهورية ماء أي يشترط أن يكون الماء طاهر. نعم. وإباحته أن يكون مباحا أي لا يكون مغصوبا أي مسروقا ونحو ذلك. نعم. فالماء كان يشترى. قدير أنتم الآن في نعمة كبيرة في رفاهية لم توجد عند السلف ولا عند من سبق. وهذا الشرط أيضا فيه نظر، يعني البعض لم يشترط هذا، وإن كان يقول بأن من توضأ بماء مغصوب فإنه يأثم وإن صحت طهارته. نعم. وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة أي يجب أن يكون متبينا أنه ليس هناك على أعضاء الوضوء شيء يمنع وصول الماء نحو الطلاء، خاصة عند المرأة أغلب من يقع في هذا صنفان أي في هذا المانع من صحة الطهارة. النساء التي يستخدمن طلاء الأظافر هذا يمنع وصول الماء إلى الأظافر فلا يصح الوضوء، وكذلك الذين يعملون في الطلاء والنقاشة فيقع على أجسامهم شيء من الطلاء، هذه الألوان تمنع وصول الماء، فعليه أن يزيل هذا ما استطاع قبل الوضوء. نعم. وكذلك هناك بعض الأدهان كما يقال الكريمات التي توضع على الشعر، بعضها لا أقول كلها قد يمنع وصول الماء إلى الشعر، هذه أيضا تمنع حل الوضوء، يجب عليه أن يزيلها قبل أن يتوضأ. نعم. أو على البشرة عامة، لا أقصد الشعر فقط. ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه أي من كان مبتلا بالحدث الدائم نحو سلس البول فهذا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هذا المتن الذي بعده.
شهر جمادى الأولى للعام 37 بعد 104.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة 9: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. الشرط الأول الإسلام وضده الكفر، ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم. والدليل قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فمتن شروط الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من المتون التي جرت عادة أهل العلم في الحقبة الأخيرة أي بعد يعني تصنيف المتن على شرحه للمبتدئين فيما يتعلق بالفقه، الصلاة والطهارة أو فقه العبادة عامة. ولذلك اخترناه كي نشرحه في هذه الدورة، وكما ذكر المصنف إن شروط الصلاة تسعة، تسعة شروط. ومعنى الشرط كما قال الأصوليون والذي يلزم من وجوده الوجود، هو الذي لا يلزم من وجود الوجود ويلزم من امتناعه أو انتفائه العدم. يعني هذه الشروط إن انتفى شرط منها لا تقبل الصلاة، فبانتفاء الشرط تنتفي له العبادة، ولكن لا يلزم من وجودها وجود العبادة. يعني إذا توضأ رجل مجرد الوضوء نقول لا يلزم من أن يصلي، قد يتوضأ ولا يصلي، واضح؟ هذا بخلاف الركن. الركن أولا هو جزء من ماهية الشيء، ها؟ أي على اصطلاح الأصوليين، فالركن إذا سقط أو انتفى انتفت العبادة الكلية، ويلزم من وجود الأركان أن توجد العبادة إذا صحت الأركان مجتمعة، واضح؟ هذا الفرق بين الشرط والركن عند الأصوليين. ونحن طبعا نتكلم عن اصطلاح الأصوليين، لأنهم الذين وضعوا هذه الاصطلاحات لكي نفهم الفقه، هذه اصطلاحات معتبرة لأهل الفقه. نعم. وقد توجد هذه الاصطلاحات أو يوجد بعضها بمعاني أخرى عند أهل علوم أخرى. وقد يستخدم الشرط بمعنى على خلاف معنى الأصوليين عند بعض العلماء الآخرين، فالعبرة بأن ترجع إلى مقصد العالم هذا الاصطلاح بهذه اللفظة. نعم. طيب، الشرط الأول الإسلام. الإسلام وضده الكفر. الإسلام كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام لما سأله يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه أركان الإسلام، والعبد يدخل في الإسلام بكلمة التوحيد، أي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم يأتي ببقية الأركان والواجبات الشرعية بالتدريج. ولذلك الكافر لا يقبل منه عمل حتى يدخل في الإسلام، أن يقر بالشهادتين ثم يأتي بعد ذلك ببقية الأركان والعبادات. وهذا معنى قولي المصنف والكافر عمله مردود، ولو عمل أي عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل أي الكفار فجعلناه هباء منثورا. فالكفار قد يفعلون الحسنات في هذه الدنيا أحيانا، قد يعني قد يطعم مسكينا، قد ينقذ ملهوفا ونحو ذلك، أعمال في ظاهرها الصلاح، لكنها لا تقبل منه لأنه ليس معه أصل القبول هو التوحيد الإسلام. فيجازى بشيء من هذا في الدنيا، وفي الآخرة تكون هذه الأعمال هباء منثورة، يعني لا تقبل عند الله، لا يجازى بها في الآخرة. قد يجازى بشيء منها في الدنيا، الله عز وجل يزيد له في المال، في الولد، في الصحة، في مقابل بعض ما فعله من حسنه، وما كان ربك بظلام للعبيد. نعم. ولذلك قال الله عز وجل فيما استدل به المصنف: ولك حبطت أعمالهم، أي أن أعمالهم لا تقبل، أحبطها الله عز وجل، وفي النار هم خالدون، هذا مصيرهم وجزاؤهم. وكذلك قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. نعم، كما بينا. تفضل.
قال الإمام رحمه الله: الشرط الثاني العقل ضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه
الحديث القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ.
التكليف العقل، فالعقل شرط في كل التكاليف ليس في الصلاة فقط. فلا تقبل عبادة من مجنون، لأنه لا يعقل ما يفعل، فكيف تقبل منه؟ والمقصود بالمجنون الذي ذهب عقله بالكلية، أما الذي قد يكون عنده شيء من العقل ولكنه قد يقع منه شيء مما قد يقع للمجنون، فهذا أمره يختلف. إذا كان يدرك أو يعقل العبادة التي يفعلها فهذا لا يدخل في حد المجنون. فالمجنون الذي ذهب عقله بالكلية فلا يعقل شيئا أو لا يفهم ما يفعل، هذا رفع عنه القلم، أي ليس مكلفا. وهذا على الراجح كما جاء في حديث الأسود بن سريع وغيره، وله شواهد، أنه يختبر يوم القيامة. فاستدل المصنف بقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي أصحاب السنن الأربع، أي النسائي وأبو داود وابن ماجة، ولكن لم يخرجه الترمذي، من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وله شاهد من حديث علي، وحديث صحيح وحجة في الفقه، أي من الأصول التي يعتمد عليها في أحكام الفقه، أن العبادة سواء كانت صلاة أو غير صلاة لا تقبل من المجنون. نعم، حتى يعقل. نعم، وكذلك نعم، وما نعم ما كان في بقية الحديث يأتي في الشروط التالية. تفضل.
قال الإمام رحمه الله: الشرط الثالث التمييز، وضده الصغر، وحده 7 سنين. ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع.
نعم، هذا هو الشرط الثالث، وهو أن يكون مميزا، أي للعبادة، وهذا في الغالب يتحقق لمن أتم 7 سنين، أي الصبي الذي بلغ 7 سنين في الغالب يميز الصلاة، يعني مسألة قراءة الفاتحة والركوع والسجود، يميز هذه الأركان والواجبات، فيستطيع أن يصلي وأن يضبط الصلاة في الغالب، فلذلك تقبل منه الصلاة وإن كان ليس مكلفا بها بعد. يعني إنما استثني المميز خاصة في مسألة الصلاة حتى يربى وحتى يتعود لعظم هذه العبادة، فاستثنى الشارع الصبي المميز بأنه تشرع له الصلاة، أي تقبل منه إن صلى وإن كان ليس مكلفا، أي لا يعاقب على تركها إلا أن يصل سن التكليف. وسن التكليف على الراجح يكون بالإنزال أي بإنزال المني في حق الرجل وبالحيض في حق المرأة. نعم.
قال الإمام رحمه الله: الشرط الرابع رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث.
نعم نعم، يعني أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، فمعنى رفع الحدث أي أنه إذا توضأ الوضوء الشرعي انتفع عنه الحدث، والحدث هو البول والغائط ونحو ذلك من الأحداث التي تنقض الوضوء التي تسمى بنواقض الوضوء. نعم. فمن أحدث فأراد أن يصلي يجب عليه أن يتوضأ الوضوء الشرعي، وهنا نفرق بين الوضوء الشرعي والنظافة عامة. فمن تنظف أو تطهر هذا لا يكفيه حتى يصلي. نعم. والمؤمن لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه صفة شرعية اشترطها الشارع لصحة الصلاة. نعم. فيجب عليه الوضوء. نعم. تفضل.
قال رحمه الله: وشروطه عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى إما الطهارة، وقطع موجب واستنجاء أو استجمار قبله، وظهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
نعم، هذه شروط صحة الوضوء حتى يصح. الشرط الأول معروف: الإسلام، تقدم الكلام عليه، والعقل كذلك، والتمييز. وأما النية معناها القصد الذي هو مع عزم القلب، كما عرفها جمهور العلماء. النية هي قصد القلب وعزمه على فعل ما، فهو الآن يقصد بهذا الوضوء الطهارة من أجل الطهارة الشرعية من أجل الصلاة، وقد عقد قلبه على هذا، هذه النية، وليست النية باللسان. فهذا من هذا الأمر من المسائل التي يجهلها يعني عامة المسلمين إلا من رحم الله، يظن أنه يكفيها التلفظ دون أن يعقد قلبه على العمل، فقد يكون ساهٍ غافل لاهٍ لا يعقد قلبه، ثم يقول نويت أن أتوضأ، هو مجرد أنه أقبل على الوضوء مع عزم قلبه على أنه يتوضأ من أجل الصلاة أو من أجل أي عبادة أخرى نحو تلاوة القرآن، صح وضوءه. أما بدون نية لا يصح الوضوء، فالنية في القلب ليست باللسان. وهذا معلوم بالبديهة، أنت إذا أردت أن تأكل وعزمت على الأكل لا تقول نويت أن أكل، هذا لا يقول عاقل. وكذلك في العبادة، إذا عزمت على فعل عبادة هذا في قلبك تنوي هذه العبادة. نعم، أي تعزم على فعلها. ومعنى استصحاب حكمية أي أنك عليك أن تستصحب هذه النية خلال العبادة. وقد تغيب أحيانا عن الذهن، هذا معفو عنه، لكن الأصل أن تبدأ بها ابتداء ثم تستصحبها في طول العبادة ما استطعت. ثم قوله بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، أي أنك خلال الطهارة أو خلال الوضوء لا تعزم بقلبك أنك تترك هذا الوضوء أو أنك لا تريده من أجل الصلاة، هذا يقطع النية. قد يأتي رجل يتوضأ ثم خلال الوضوء يتذكر أمرا يريد أن يذهب إليه فيقطع النية ويذهب، هذا انقطعت طهرته، عليه أن يستأنف الوضوء من جديد، من نية جديدة. واضح؟ نعم. وقوله وانقطاع موجب، أي موجب للنجاسة، أي أن لا تكون النجاسة مستمرة معه. يعني لا يأتي رجل يتوضأ وهو ما زال يتبول، أعزكم الله، لا يصح وضوءه، يجب أن يكون انقطع موجب الإيش؟ النجاسة. طيب، واستنجاؤنا واستجوان قبله، وهذه مسألة فيها خلاف هذا الشرط، يعني أنه إذا تبول أو تغوط هل يجب عليه الاستنجاء والاستجمار قبل الطهارة أم أنه يصح بعدها؟ والأحوط بلا شك والأقرب إلى السلامة أنه يفعل ذلك قبل الطهارة، ولهذا اشترطه بعض العلماء نحو ما ذكر المصنف. نعم. ومع الاستنجاء معناه من النجو أي القطع، أي ما يقطع به البول، نحو أن يستنجي بالماء فيأتي بيده اليسرى ولا يستخدم اليمنى، باليسرى يبللها بالماء ثم يمسح موضع النجاسة أي رأس الذكر بالنسبة للرجل إلى ثلاث مرات، وإذا لم تكفي الثلاثة يزيد حتى يغلب على ظنه أن موجب النجاسة انقطع، يعني لا يوجد أثر للبول لكن دون تكلف ودون وسواس. أو يستخدم هذه الأوراق في إزالة النجاسة، لا يشترط الماء إن كان الماء هو الأفضل، لكن إن أزال النجاسة عن طريق وسيلة أخرى نحو الأوراق وإن لم يستخدم الماء صح الاستنجاء وصح الطهارة. طيب، وأما الاستجمار هو المقصود به أنهم كانوا قديما يستخدمون الحجارة وما شابهها في إزالة أثر الغائط أي من الخلف، وهذا أيضا يجزي عنه الماء أو أي وسيلة أخرى تستخدم في هذا لإزالة أثر الغائط. نعم. وطهورية ماء أي يشترط أن يكون الماء طاهرا. نعم. وإباحته أن يكون مباحا أي لا يكون مغصوبا أي مسروقا ونحو ذلك. نعم. فالماء كان يشترى. قدير أنتم الآن في نعمة كبيرة، في رفاهية لم توجد عند السلف ولا عند من سبق. وهذا الشرط أيضا فيه نظر، يعني البعض لم يشترط هذا وإن كان يقول بأن من توضأ بماء مغصوب فإنه يأثم وإن صحت طهارته. نعم. وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة أي يجب أن يكون متبينا أنه ليس هناك على أعضاء الوضوء شيء يمنع وصول الماء، نحو الطلاء خاصة عند المرأة، أغلب من يقع في هذا صنفان أي في هذا المانع من صحة الطهارة، النساء التي يستخدمن طلاء الأظافر هذا يمنع وصول الماء إلى الأظافر فلا يصح الوضوء، وكذلك الذين يعملون في الطلاء والنقاشة فيقع على أجسامهم شيء من الطلاء، هذه الألوان تمنع وصول الماء، فعليه أن يزيل هذا ما استطاع قبل الوضوء. نعم. وكذلك هناك بعض الأدهان كما يقال الكريمات التي توضع على الشعر، بعضها لا أقول كلها قد يمنع وصول الماء إلى الشعر، هذه أيضا تمنع حل الوضوء، يجب عليه أن يزيلها قبل أن يتوضأ. نعم. أو على البشرة عامة، لا أقصد الشعر فقط. ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه أي من كان مبتلا بالحدث الدائم نحو سلس البول فهذا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. نعم. تفضل. هذا المتن الذي بعده.